أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الماتين تعرض ابتداء إلى تعريف المضاربة، وعرفها أولا لغويا مادة المضاربة أو القراض لغة، ثم تعرض لبحث لتعريفها اصطلاحا. والبحث اللغوي رغم أنه أسهب فيه بعض المعلقين والشراح، بحث ليس له أهمية في المنهج الذي لا بد وأن يتبع في دراسة كتب المعاملات والعقود، وإنما المهم هو المنهج الصحيح في بحث أبواب المعاملات والعقود، هو البحث عن تحليل المرتكزات العقلائية لهذه المعاملات، تشخيص حقيقتها وتحليلها. فأما المادة ضربة أو ضاربة أو أقرضة أو قرضة، هذه المواد كالمداليل اللغوية تحديدها له دور قليل جدا في أبواب المعاملات، وإن كان تحديد المداليل اللغوية في باب آخر كأبواب العبادات التي فيها روايات كثيرة وفيها لا بد من تشخيص المداليل اللغوية لألفاظ تلك الروايات، قد يكون منهجا صحيحا ومهما. ولهذا لا بد من الإشارة إلى هذا المنهج ابتداء، أنه نحن سوف ندخل في هذه الأبواب، أو ينبغي أن ندخل في أبواب المعاملات من خلال هذا المنهج، المنهج التحليلي العقلائي للمباني والمرتكزات والبناءات العقلائية في مثل هذه المعاملات، لأن الأدلة الشرعية في مثل هذه الأبواب غالبا إمضائية، ولا يكون فيها تأسيس إلا في بعض الشروط والخصوصيات، ولا يكون للفقيه بحث عن المداليل اللغوية كثيرا بقدر ما يكون المهم عنده فهم حقيقة نفس المعاملات، وبالتالي فهم المرتكزات والسير العقلائية فيها، وفهم الأدلة الإمضائية على ضوئها لكونها إمضاء لها. وسوف نرى أن هناك تأثرا في المنهج الفقهي لبحث هذه المعاملات أيضا بذاك المنهج اللغوي الذي قلنا ذاك المنهج لعله صحيح ومهم في أبواب العبادات والموارد التي تكثر حاجة الفقيه والمستنبط للحكم الشرعي فيها إلى تشخيص المداليل اللفظية لتلك الألفاظ والمواد. وعلى كل حال، المصنف بعد أن عرف مادة المضاربة والقراض لغويان تعرض للتعريف الاصطلاحي لعقد المضاربة وفرقه عن القرض وعن البضاعة، وذكر تعريفا، هذا هو التعريف المدرسي المعروف في باب المضاربة. ثم بعد أن عرف المضاربة بيّن شروط المضاربة، ثم بعد ذلك عقد مسائل وفروع، وبحث من خلال تلك الفروع أحكام المضاربة، الصحيحة والمضاربة الفاسدة، وكونها لازمة الصحيح المضاربة هو عقد لازم أو جائز، أحكام الضمان فيها، أحكام الفسخ والانفساخ والتنازع اختلاف، كل هذا بحثه من خلال المسائل التي بها أكمل كتاب المضاربة. والتسلسل المنطقي لهذه الأبحاث أو الترتيب المنطقي لها قد يقتضي إيراد البحث ضمن فصول أو مطالب سبعة بالنحو التالي: المطلب الأول في تعريف المضاربة وأركان المضاربة وصفتها من حيث اللزوم والجواز، حيث أننا سوف نذكر أن اللزوم والجواز الحقيان لا الحكميان، هناك لزوم حكمي ولزوم حقي، وكذلك الجواز داخلان في صميم العقد ومن مقتضيات نفس العقد، فيدخل في تعريف العقد بحسب الحقيقة وفي صفته لا في أحكامه بالدقة. ومن هنا المطلب الأول في تعريف نفس عقد المضاربة وأركان العقد وصفتها صفته من حيث هذا المقتضى العقدي، هل أن مقتضى عقد المضاربة بحسب محتواه اللزوم والالتزام بشيء أو لا الجواز بحسب طبعه وبحسب مقتضاه. المطلب الثاني في أدلة مشروعية المضاربة، أصل المضاربة كعقد من العقود كمعاملة من المعاملات، بأي دليل يكون مشروعان وصحيحان. المطلب الثالث في شروط الصحة، ما هي شروط صحة عقد المضاربة. المطلب الرابع في أحكام المضاربة الصحيحة. المطلب الخامس في حكم التنازع واختلاف رب المال مع العامل المضارب. المطلب السادس في إنهاء المضاربة أو انفساخها وأحكام الفسخ والإنهاء أو الانفساخ. المطلب السابع في أحكام المضاربة الفاسدة، ما هي أحكامها. هذا تسلسل منطقي وترتيب منطقي مجمل يجمع مجمل بحوث كتاب المضاربة. والسيد الماتين أيضا بحث مجموعة هذه الأحكام والمطالب، فهي مبثوثة في كتاب المضاربة من العروة، لكن مبثوثة بشكل غير مرتب بهذا الترتيب، مبثوثة هنا وهناك ضمن الفروع التي سوف يعقدها السيد الماتين، وإنما الشيء الذي تعرض له مستقلا وبعنوان مفروز عن سائر العناوين تعريف المضاربة وشروط المضاربة، كأن المطلب الأول والمطلب الثالث من هذه المطالب. أما بقية المطالب حشرها معا في ضمن المسائل 60 مسألة وأكثر التي هي فروع كتاب العروة المضاربة من العروة. ونحن أيضا نسير حسب منهج الماتين لا حسب هذا التسلسل المنطقي، ونشير في كل مسألة وفرع إلى أن هذا يرتبط بذاك المطلب، هذا يرتبط بالمطلب الآخر، لمن يريد أن يدون، إذا أراد شخص أن يدون البحث تدوينا آخر مستقلا عن تدوين كتاب العروة بشكل منطقي وبتسلسل أكثر منطقية وأكثر ترتيب ومنهجية، لعله هو حينئذ يمكن أن يدون بحسب هذه المطالب ويرجع كل مسألة إلى المطلب المربوط بتلك المسألة. إلا أن الأمر الأول والثاني أيضا سوف نتعرض إليهما بشكل من التفصيل باعتبار أهميتهما. الأول تعريف المضاربة هو الماتن تعرض له، نضيف أركان المضاربة التي تفهم من التعريف وأيضا اقتضاؤه اللزوم أو الجواز، ونبحث أيضا المطلب الثاني الذي لم يتعرض لها المصنف بعنوان مستقل وإنما عرضا تعرض لها في بعض المسائل، وهو أدلة مشروعية أصل المضاربة. هذان المطلبان قبل المطلب الثالث الذي يتعرض له المصنف مستقلا بعنوان شروط المضاربة، شروط صحة المضاربة، لا بد من التفصيل فيهما. هذين المطلبين هذان المطلبان مهمان جدا لتوقف جل الأبحاث القادمة في المطالب التي ذكر السبعة التي ذكرناها، أو في التفريع فروع والمسائل التي يذكرها ويعقدها العروة سيد الماتن في العروة، تتوقف استنتاجها يتوقف على فهم هذين المطلبين بدقة وبعمق. هنا ومن هنا لا بد من التعرض التفصيلي لهما، رغم أن المصنف لم يتعرض إلا للأول منهما وهو التعريف بشكل مختصر بشكل غير وافي على ما سوف يظهر. فالمطلب الأول الذي الآن نحن بصدده في تعريف المضاربة اصطلاحاً، وبيان ما يستنتج من هذا التعريف من أركان المضاربة، من مقتضى المضاربة وصفته من حيث اللزوم الحقي أو الحكمي أو الجواز الحقي، اقتضاءه اللزوم أو الجواز. التعريف الذي تعرض له الماتن للمضاربة كعقد وللمضاربة اصطلاحان، قلنا هذا التعريف المدرسي المعروف: دفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما. بنسبة بينهما، هذا التعريف الذي ذكره. وهذا التعريف نوقش فيه بأنه المضاربة معاملة عقد أو إيقاع، معاملة على كل حال، فهي أمر إنشائي بحاجة إلى إنشاء، وليس مجرد الدفع الخارجي لغرض الاتجار والمرابحة والربح بينهما مضاربة. فالتعريف فيه مثلا مسامحة غير تامين، الدفع الخارجي ليس عقدا، لابد أن يكون هناك يؤخذ في التعريف عقد وأمر إنشائي. هذا الإشكال لعله يمكن دفعه بالالتفات إلى شيء، إلى أن السيد الماتين بل كل الفقهاء في عناوين العقود حينما يعرفون كل عقد من العقود التفصيلية أو ما يسمى اليوم بعقود العقود المسمات، ينظرون إلى تعريف المنشأ بالعقد لا نفس العقد، فإن لكل عقد من العقود حيثيتين: حيثية العقدية الإنشائية، وهذه حيثية مشتركة في كل العقود، كل المعاملات، العقود والإيقاعات كلها إنشاءات، والعقود كلها فيها حيثية العقد التي هي حيثية إنشائية، ربط قرار بقرار، وهذا ما به الاشتراك بين العقود جميعا. وتوجد حيثية أخرى لكل عقد ما به الامتياز لذلك العقد عن العقد الآخر، فعقد البيع زائدا على حيثية الإنشائية أو القرار المربوط بقرار آخر فيه الذي هو أمر إنشائي وهو العقد، أن هذا القرار المقرر فيه والمنشأ والملتزم به من خلال هذا القرار ما هو؟ عقد البيع الذي به يمتاز عن عقد الإجارة، فإن الإجارة أيضا قرار وعقده وإنشاؤه، هبة أيضا قرار وعقده، في الحيثية المشتركة تشترك هذه العقود كلها. بماذا يمتاز عقد تفصيلي وعنوان من هذه الأسامي العقود المسمات عن العقد المسمى الآخر في عنوانه واسمه، الذي هذا سمي بيعا وذاك سمي إجارة وذاك سمي هبة وذاك سمي صلحا،
لماذا امتاز الحيثية التي بها امتياز كل عقد من العقد الآخر ليس بحيثية العقدية بل بحيثية ما ينشأ بذاك العقد من المضمون المعاملي، والذي في عقد البيع ما ينشأ إنما هو مثلا تمليك عين بعوض، في عقد الإجارة تمليك منفعة بالعوض، في عقد البيع، في عقد الصلح التصالح والتسالوم، في عقد الهبة التمليك مجانان، وهكذا. ومن هنا حينما نريد أن نعرف البيع أو يعرف الفقهاء البيع يعرفون هذه الحيثية التي هي مسمى البيع. فالأسامي العقود بمعنى العناوين التفصيلية من أسامي العقود موضوعة بهذا الجانب في العقد لا لجنبة العقدية، جنبة العقدية جنبة مشتركة في كل العقود خارجة عن مسمى الأسامي التفصيلية لكل عقد. هذه الأسامي أسامي لما به الامتياز بهذا العقد عن ذاك العقد، به أصبح هذا العقد بيعا وذاك العقد إجارة وذاك العقد صلحا وذاك العقد هبة. ومن هنا حينما يعرفون البائع أيضا يعرفونه بهذه يقولون تمليك عين، تمليك عين بعوض، تمليك منفعة، الإجارة تمليك منفعة بعوض، لا يقولون عقد تمليك، العقد يحذفونه، لأن العقد يعبر عن الجهة والحيثية الأولى المشتركة ما بين جميع العقود. بينما نحن في اسم البيع نريد أن نعرف مسمى البيع الذي البيع وضعت لهذه الحيثية المختصة لا للحيثية المشتركة. بيعية العقد غير عقديته، واسم البيع موضوع للجانب لبيعيته لا لعقديته. وكذلك إجارية عقد الإجارة غير عقديته، فإن العقدية مشتركة بين كل العقود بخلاف الإجارة، اسم لحيثية الإجارية الموجودة في هذا العقد وهي قائمة بما ينشأ. وحينئذ فكما في العقود الأخرى حينما نريد أن نعرف كل عقد من العقود المسمات، أي نعرف الاسم الخاص بعقد من تلك العقود نبرز حينئذ ذاك المنشأ به. أما حيثية الإنشائية والعقدية ونحو ذلك هذا مأخوذ مفروغ عنه في أصل العقود الذي هو عنوان عام لجميع هذه العقود. ومن هنا في باب البيع نقول البيع تمليك أو مبادلة، لا نقول عقد مبادلة أو إنشاء مبادلة، وإن كان الشيخ الأنصاري أخذ قيد الإنشاء هناك ووقع حينئذ أخذه محل إشكال عنده، قال إنشاء التمليك. التعريف المعروف والمدرسي للبيع مبادلة عين مال بمال أو تمليك مال بمال، تمليك عين بعوض، وهكذا في الإجارة تمليك منفعة. كذلك هنا أيضا في عقد المضاربة لابد أن نعرف مسمى اسم المضاربة التي هي الحيثية المختصة لهذا العقد عن سائر العقود، يعني ما ينشأ بهذا العقد. وحينئذ حيثية العقدية تحذف عن التعريف لأنها غير مربوطة بهذا الجانب بمعنى الاسم الخاص، لأن هذا الاسم اسم لخصوصية العقد لا لأصله. وما هو حينئذ هذا المنشأ؟ يقال أن المنشأ عبارة عن دفع مال ليد إلى الغير ليتجر به ويكون الربح بينهما، هذا هو المضمون المنشأ في عقد المضاربة، بمعنى أنه يأذن لغيره، المالك يأذن أن يكون ماله تحت يد الغير من أجل التجار والاشتراك، وهذا معنى إنشائي، يأذن أو يجعل ماله من حق الغير أن يضع يده عليه، ويأذن للغير أن يضع يده عليه وأن يكون أمينا عليه وأن يتصرف فيه بالتجارة، هذا هو المنشأ ليكون الربح بينهما للاسترباح، هذا هو المنشأ. وحينئذ إذا حملنا الدفع على الدفع الإنشائي بمعنى الإذن بكونه تحت يد الغير يكون هذا المعنى معنى إنشائيا صرفا. فالمضاربة عبارة عن هذا المنشأ، كما نقول البيع عبارة عن تمليك أو مبادلة، كذلك مسمى اسم المضاربة الذي هو من العقود المسمات بلحاظ ما به الامتياز، عبارة عن إذن المالك أو وضع المالك ودفع المالك للمال لماله، يعني إعطاء هذا الحق للغير أن يكون ماله بيد الغير ويكون له التجار والتصرف التجاري فيه، ويكون الربح الاسترباح، ويكون الربح بينهما بنسبة منه، فيكون هذا هو المنشأ. حينئذ هذا إذا حملنا دفع الإنسان على الدفع الإنشائي كالتمليك هنا الإنشائي أو التسليط، حينما نقول الإجارة تسليط الغير على العين لينتفع به، هناك هم أخذ التسليط في التعريف الثاني للإجارة، قصد التسليط هناك التسليط الإنشائي للتسليط التكوين الخارجي. يمكن أن يراد بالدفع هنا أيضا هذا الدفع الإنشائي، أي أن يكون الغير مسلطا ومأذونا من قبل المالك على هذا المال والتصرف الاسترباحي التجاري بهذا المال على أن يكون الربح بينهما، ويكون مطلبا إنشائيا صرفا دفع الإنسان مالا إلى غيره. وإن استظهر أن مراد هؤلاء الفقهاء من الدفع الدفع الخارجي للدفع الإنشائي، وليس دفع المال كتسليط مالك للأجير على للمستأجر على ماله، هناك لا شك أن المراد بالتسليط، من عرف الإجارة بالتسليط يريد به التسليط الإنشائي للتسليط الخارجي. إذا حملنا الدفع على نفس المعنى الذي نحمل عليه التسليط في باب تعريف الإجارة اسم الإجارة يندفع الإشكال رأسا، لا موضوع للإشكال الذي يستشكل المستشكل. وإذا حملنا الدفع على الدفع الخارجي التكويني، حينئذ يقال الفقهاء حينما عبروا بالدفع ولم يعبروا بالمثل التسليط أو الإذن أو التجويز للعامل أن يكون المال تحت يده ويتصرف فيه بالتجارة والبيع والشراء، لم يعبروا بذاك التعبير الإنشائي، وعبروا بتعبير الدفع الذي هو ظاهر في التسليم الخارجي والدفع الخارجي، لما سوف يأتي من أن بعض الفقهاء ولعل مشهورهم اشترطوا في تحقق المضاربة وصحة المضاربة التسليم والدفع الخارجي، بحيث لو لم يقع دفع لا مضاربة أصلا، جعلوا الدفع الخارجي شرطا في تحقق المضاربة. حينئذ من أخذه شرطا لعله أخذه شرطا ركنيا، بحيث قوام المضاربة بهذا، بحيث لو لم يقبضه ذاك ولم يتسلمه ويدفع له لا مضاربة بعد، وأن هذا له وجه سوف يأتي فيما بعد. كون التسليم والإقباض والدفع وكون المال تحت يد العامل لا تحت يد رب المال، كونه شرطا هذا هو المشهور، سوف يأتي عن السيد الماتن أيضا أنه يجعله شرطا. و حينئذ قد يكون هؤلاء حيث اشترطوا هذا الشرط من دون هذا لا مضاربة صحيحة، أو لا مضاربة حتى إنشائية، لأن هذا قوامه على ما سوف يأتي في ذاك الشرط حينما يتعرض له سيد الباتين، فيكون أخذ الدفع التكويني في التعريف أيضا صحيحا، إذ زائدا على الأمر الإنشائي وهو الإذن والسماح من قبل المالك بأن يبقى المال تحت يد العامل، وأن يكون مأذونا ومن حق العامل يجوز له التصرف جوازا وضعيا، له السلطنة في التصرف التجاري في المال، زائدا على ذلك لابد من دفع خارجي لكي تتحقق المضاربة أو تتحقق المضاربة الصحيحة، فأخذ هذا في هذا التعريف، لا يكون في التعريف إشكال، فهذا التعريف من هذه الناحية لا إشكال فيه. نعم، يبقى أن هذا التعريف مبهم مجمل حسب المنهج الذي أشرنا إليه، من أنه في باب المعاملات نحن لابد أن نحلل حقيقة هذه المعاملة ومحتواها، وهذا المقدار وحده لا يكفي أن نقول أن ينشأ أن المضاربة عبارة عن دفع المال الخارجي للغير ليتجر به أو الربح بينهما، أو أن نقول بأن المضاربة عبارة عن الإذن بأن يكون المال تحت يد الغير ويتجر به ويكون الربح بينهما. هذا وحده لعله غير كاف، بل قطعا غير كاف، لأنه لا بد من، طبعا السيد الماتن حاول أن يدخل في شرح هذا التعريف فقط بمقدار يميز الفرق بين المضاربة والقرض والمضاربة والبضاعة مثلا. هناك الربح ليس بينهما، في القرض الربح للمالك للعامل كله، وفي البضاعة الربح للمالك ورب المال كله، إلا أن هذا أيضا ظاهر الفرق بين هذه العقود الثلاثة مثلا أو المعاملات الثلاثة، المضاربة والقرض والبضاعة. أو قولوا هذا أشبه بالتعريف باللوازم، أما ما هو المحتوى الكامل والتحليل الدقيق الكامل لعقد المضاربة بحيث كان نتيجته أن الربح هناك بينهما، بينما في القرض الربح يكون كله للعامل وفي البضاعة الربح كله للمالك، هذا الفرق الذي يذكره بين هذه العقود الثلاثة، الذي هو فرق مضموني أو فرق من حيث النتيجة المعاملية، لكن هذا الفرق أشبه بالفروق الثانوية الطولية، أشبه بالفرق في الآثار واللوازم. هناك نقطة أعمق من هذا، لابد من هذا الفرق، لابد من التوصل إليه، وإن شئتم قلتم أنه لابد من البحث. المهم هو البحث عن حقيقة محتوى هذا العقد الذي يسمى بعقد المضاربة. ما هو القرار الذي يقرره الطرفان إذا كان عقدا، أو الطرف الواحد إذا كان إيقاعا؟ ما هو هذا القرار؟ قرار تمليك شيئين، قرار الاستيمان لشيئين، أو شيء ثالث لا التمليك ولا الاستيمان. من هنا نحن نرى أنه لتحليل هذا الجانب الذي هذا مهم جدا في فهم حقيقة المضاربة كمعاملة إيقاعية أو عقدية قائمة بطرف واحد أو بطرفين، أن نبحث في عدة جهات. جهة أن هذه المعاملة هل هي عقد أو إيقاع، وإذا كانت عقد فمن سنخ أي العقود، يعني مضمون العقدي من سنخ عقود المبادلات والمعاوضات، أو من سنخ عقود الأمانات، أو من سنخ عقود الشركات. سنخ هذا العقد الذي ينشئ في الطرفان ويتبانيان عليه من أي سنخ؟ تمليك وتملك يوجد بينهما، مبادلة بين ملكيتين، شيء في قبال شيء، معاوضة، هذا منشأ كما في باب عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، أو من سنخ عقود الأمانات كالعارية والوديعة ونحو ذلك، من سنخ عقود الشركات كالشركة بين الأموال. هذه نقطة مهمة جدا، وأساسا عقد أو إيقاع، وينبغي أن نفهم هذا القرار قرار عقدي أو قرار إيقاعي. هذه نقطة. نقطة أخرى أن هذا العقد إذا تم كونه عقدا فهو عقد إذني أو عقد عهدي، فإن العقد ينقسم، قرأتم في المكاسب إلى قسمين، أو في هذه قرأتم أو لا، العقود الإذنية تختلف عن العقود العقدية في محتواها. والنقطة الثالثة صفة اللزوم، والنقطتان الثانية والثالثة متفرعتان عن النقطة الأولى. إذا كشفنا حقيقة هذا العقد أنه من عقود الأمانات أو من عقود المعاوضات أو غير ذلك، ربما يتضح حينئذ حكم الحيثيتين الثانية والثالثة، أن هذا عقد إذني أو عهدي، أن صفة اللزوم هو مقتضى هذا العقد، أو صفة الجواز مقتضى هذا العقد. فلا بد من هذا البحث. وحينئذ الجهة الأولى أنه هذا أساسا عقد أو إيقاع، هذه النقطة لا بد من التعرض إليها. طبعا من الواضح أن المضاربة عقد قائم بطرفين لا إيقاع، لكن خب لا بأس هنا يفهم نقطة كون شيئا ومعاملة إيقاعا أو كونها عقدا. لماذا تكون معاملة من المعاملات إيقاعا تارة وعقدا أخرى؟ المعروف في التمييز بين العقد والإيقاع هو أن كل معاملة لا تتوقف على قبول الطرف الآخر على إيجاب وقبول، بل يكفي فيه الطرف الواحد وإيجاب الموجب فقط، هذا إيقاع كالطلاق والإعراض مثلا عن المال والإبراء والعتق. وكلما كان يحتاج إلى طرفين وقبول من الطرف الآخر فهذا عقد، إلا أن هذا أيضا من التمييز باللازم. فإنه لماذا يأتي هذا السؤال؟ لماذا كان هذه المعاملة بحاجة إلى طرفين، تلك المعاملة لا ليست بحاجة إلى طرفين؟ ما هي النقطة التي تجعل المعاملة تحتاج إلى قبول من الطرف الآخر ولا يكتفى فيها بالإيجاب من طرف واحد فتكون عقدا لا إيقاعا؟ وما هي النقطة التي المعاملة على أساسها لا تحتاج إلى قبول من الطرف الآخر ويكفي فيها الإيجاب فتكون المعاملة إيقاعا لا عقدا؟ النقطة التي تسبب هذا الحاجة إلى القبول وعدم الحاجة إلى القبول، التي هي المميزة بين العقود والإيقاعات، هي أنه كل تصرف معاملي، كل مضمون معاملي يكون فيه تصرف في حق من حقوق طرف آخر، حق يكون تحت سلطان الطرف الآخر. كل مضمون معاملي يكون تصرفا في حق من هذا القبيل، سواء إيجابا أو سلبا، أي سواء يكون هذا المضمون المعاملي متضمن أو مستلزم لإعطاء حق للآخر، هذا معناه تصرف إيجابي في حق الآخر، أو لسلب حق من حقوقه، إعطاء حق وإدخاله تحت سلطانه، سواء يكون الحق حق الملكية حقا عينيا بحسب اصطلاحات المحدثين، أو سائر الحقوق التي ليست متعلقة بالأعيان بل بأشياء أخرى، أي حق يكون تحت سلطان الآخر إذا أراد الشخص أن يتصرف فيه رفعا أو وضعا، يرفعه عنه أو يضعه له، يعطيه، يوسع من دائرة سلطانه أو يضيق، هذا يحتاج إلى قبول الآخر، لأن تصرف الإنسان في سلطان الغير لا يجوز بلا إذنه وبلا موافقته، فما لم يوافق ولم يقبل لا يقع، هذا الشيء لا يتحقق، فيحتاج إلى إذنه وقبوله هم إنشاء وهم صحة. أحد لأن هذا التصرف المعاملي، هذه المعاملة تتضمن سلب حق من آخر والتصرف في دائرة سلطانه بإخراج شيء عن سلطنته، أو بالعكس إدخال، حتى الإدخال حينما نريد أن نملك شخصا مالا، كونه يتملك أو لا يتملك هذا من شأنه وسلطانه، قد لا يريد أن يتملك، كونه سلطنته وأمواله، كون أمواله تزداد ويكون له سلطنة على هذا المال والمال تكون ملكا له وفي حوزته، هذا أيضا تصرف. كما أن الإخراج عن ملك الشخصين وسلب الحق عن الشخص تصرف في سلطانه وشأن من الشؤون التي له الولاية عليه، كذلك العكس، إضافة سلطنة وإعطاء شيء أو إضافة حق وإدخال مال أو حق في سلطان الآخر إذن تصرف في سلطنته وفي دائرة سلطنته فيحتاج إلى إذنه، بدون رضاه لا يجوز. ومن هنا يكون المبادلات كلها من العقود لا من الإيقاعات، لأنه فيه هم إخراج زوج شؤون سلطنة مضاربة إلى آخر.